إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. كان بالأمس إخواني في الله نبذة سريعة حول ما يتعلق بمقدمة للقواعد الفقهية، وكذلك إشارة إلى المصنف وإلى المصنف، وهو النظم الذي ألفه بين أيدينا ها هنا، وكذلك كان العروج على البسملة وما تحتويه على مسائل سريعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق. كذلك بعدما بدأ بالبسملة شرع المؤلف رحمه الله تعالى وبدأ بالحمدلة، وكذلك من باب الابتداء، فإن الابتداء عند العلماء على قسمين اثنين. الابتداء عند العلماء على قسمين اثنين: ابتداء حقيقي وابتداء نسبي. فضابط الابتداء الحقيقي ضابطه هو الذي لم يسبق بشيء، الذي لم يسبق بشيء يسمى ابتداء حقيقي، مثل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، يقال هذا ابتداء حقيقي لأنه ما سبق بشيء. وأما الابتداء النسبي ضابطه هو باعتبار ما تقدم قد سبق. الابتداء النسبي هو باعتبار ما قد سبق، باعتبار ما قد تقدم فقد سبق، وباعتبار ما بعده يعتبر كمبتدأ به. مثل الحمدلة، الحمدلة لو رأيت أنك باعتبار أنها ما مضى قد سبقت بالبسملة، لكن باعتبار ما بعدها يعتبر أنك قد بدأت بها، فيسمى هذا نوع من أنواع الابتداء، الابتداء ماذا؟ النسبي. فالابتداء على قسمين: حقيقي وكذلك نسبي. والعلماء رحمه الله تعالى هم على هذا الدرب في تآليفهم وكتبهم وتصانيفهم، أنهم يبدأون بعد البسملة بذكر الحمدلة، بعد البسملة بذكر الحمدلة، ولهم في ذلك أدلة. أولا، تأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ أن المصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة في زمن عثمان ومن ثم وزعت منه النسخ إلى باقي الأقاليم، افتتح هذا المصحف الإمام بالفاتحة، وكانت الفاتحة بدأت بالبسملة ثم بالحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فكان ذلك من العلماء تأسيا بكتاب الله، فتجدهم يؤلفون الكتب فيبدأون بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يتبعونها بالحمدلة الحمد لله إلى أي صيغة من هذه الصيغ، كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا. وأيضا كذلك الابتداء بالحمدلة تأسيا بالسنة، فقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا خطب بأصحابه كان يبدأ بالحمد: إن الحمد لله، حتى تجد أن الراوي يقول: قام النبي فخطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فحمد الله. فذلك دل على أن ابتداء نبيا في خطبه كان يبتدئ بالحمد، ولهذا سار العلماء على ذلك. وأيضا هناك أحاديث تدل على مشروعية البداء بالحمد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أو بحمد الله فهو أقطع أو هو أجدم. وهذا الحديث هو قابل للتحسين، لأنه جاء من طرق مرسلة، رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، وهكذا بعض أهل السنن رووا هذا الحديث، لكن أعل بالإرسال، أعله أبو داود وأعله الدارقطني وجماعة من العلماء أعلوه بالإرسال. فبعضهم يرى أن هذه الطرق المرسلة تنهض للتحسين والاحتجاج بهذا الحديث، وبعضهم أعله لكن يستأنس بما قد ذكر سلفا. فالبداء بالحمد تأسيا بكتاب الله جل وعلا، وهكذا بسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام. حتى أن بعض العلماء في باب التأليف يقول هذا يعتبر البداء بالبسملة ثم الحمد، ثم سيأتي كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التصانيف والتأليف، يعتبر هذه من الواجبات. ويقصدون بالواجب أي الواجب الاصطناعي، الواجب الاصطناعي، هناك واجب اصطناعي هناك استحباب اصطناعي، أي عند أهل الصنعة أهل التأليف. فبعض العلماء يعيبون إذا أحد ألف كتاب وما انتبه لهذه الضوابط، أن يبدأ بالبسملة ثم يتبعها بالحمدلة ثم يأتي بالتشهد على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال مؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله. وهنا الاستغراقية، أي أن أنواع الحمد تكون لله سبحانه وتعالى ومستحقة لله سبحانه وتعالى. بقي مسألة وهي: ما معنى الحمد؟ ما معنى الحمد؟ المؤلف أو الشارح هنا ذكر في شرحه، قال: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله، فهو الثناء على الله بصفات كماله. وهنا ننبه على مسألة، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى قد ينتقد عليه هذا التعريف في الحمد. هل الحمد هو الثناء؟ ليس الحمد هو الثناء، ليس الحمد هو الثناء. لماذا؟ لأن الشرع غاير وفرق بين الحمد وبين الثناء. الحمد شيء والثناء شيء آخر، والثناء شيء آخر. فكيف يجعل المؤلف رحمه الله تعالى فيعرف الحمد هو الثناء؟ لا، الحمد ليس هو الثناء. ومن أعظم ما يدلك على أن الحمد ليس هو الثناء، بل الحمد شيء والثناء شيء آخر، ما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة في أمر الفاتحة، كما يقول ربنا جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فانظر، في الشطر الأول قال الله حمدني عبدي، ثم قال أثنى علي عبدي، ففرق ربنا سبحانه وتعالى بين الحمد وبين الثناء، بين الحمد وبين الثناء. إذن الحمد وليس ثناء، الثناء شيء آخر، الشيء ثناء. ولهذا المؤلف ماذا قال؟ قال: أما الحمد فهو الثناء على الله. لا، الحمد ليس هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن الحمد ليس هو الثناء. وقد أشار إلى هذه الفائدة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال مبينا الفرق بين الحمد والثناء، قال رحمه الله تعالى: أن ذكر محاسن الغير، كونك تذكر محاسن الغير، إما هذا الذكر منك، إما أنه يتكرر أو لا يتكرر. انتبه، ذكر المحاسن الغير، إما أن هذا الذكر منك، إما أن يتكرر أو لا يتكرر. فإن تكرر منك هذا سمي ثناء، وإن لم يتكرر سمي هذا حمدا. فهذا الفرق بين الحمد وبين الثناء، وهو أنه الكل يتفق على ذكر المحاسن، لكن إن كان ذكر المحاسن قد تكرر المرة تلو الأخرى يقال هذا ثناء، يقال هذا ثناء. وأما ذكرك للمحاسن ما كان فيه تكرار يقال هذا ماذا؟ هذا حمد، هذا يسمى حمد. ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى أخذ بعبارة ابن القيم في تعريف الحمد لسلم من هذا الانتقاد. ابن القيم رحمه الله تعالى ألا عرف الحمد في كتابه الوابل الصيب بقوله، قال: فالحمد هو الإخبار عن الله بصفات كماله. هكذا عرف ابن القيم الحمد كما في كتابه الوابل الصيب، قال: أما الحمد فهو الإخبار عن الله بصفات كماله، الإخبار عن الله، فهذا هو الحمد. لكن المؤلف هنا غير من الإخبار وجعلها الثناء، وصحيح ليس هناك فرق بين الحمد والثناء، وقد علمت الفرق بينهما من حيث التكرار للمحاسن ومن عدم التكرار للمحاسن. وكذلك مما يناسب ذكره ما يتعلق بتعريف آخر، وهو تعريف جيد ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه حينما عرف الحمد، عرفه بقوله رحمه الله تعالى: قال: ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. هكذا عرف شيخ الإسلام الحمد، هو ذكر محاسن المحمود، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. وهذا التعريف من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو تعريف جيد، تعريف جيد لا غبار عليه، لا غبار عليه. وهناك تعريف أخرى نعرض عنها لأنها فيها انتقادات وليس على المقام لذكر هذه الأوجه مع الانتقاد عليها، لكن نبقى مع تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الحمد، الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. من خلال كلام شيخ الإسلام وتعريفه لكلمة الحمد نعرف أن الحمد إخواني في الله عبارة عن حقيقة شرعية مركبة من أمرين اثنين لا بد منهما، مركبة من أمرين اثنين لا بد منهما. فقوله رحمه الله تعالى ذكر محاسن المحمود فيه دلالة على أن هذا الذكر يكون باللسان، لابد أن يظهر هذا الحمد على فلتات اللسان، على الفم، تتكلم تتلفظ تنطق بذكر هذه المحاسن، فتحمد الله سبحانه وتعالى على محاسنه وعلى نعمه سبحانه وتعالى. فلابد من الحمد من ماذا؟ من الذكر، وهو ذكر اللسان. قال إذن هذه الحقيقة الأولى، فلو لم تنطق ما كان عندك حمد. الأمر الثاني والحقيقة الثانية أن هذا الحمد لابد أن يصاحب بماذا؟ لابد أن يصاحب بالإجلال، يصاحب بالمحبة، يصاحب بالإعظام، وهذا شرط مهم. لابد أن الحمد مع ذكر محاسن المحمود أنك تكن لهذا الذي تحمده، تكن له المحبة والإعظام، هذا لابد. فإن وجد أن شخصا ما أثنى أو قل أتى بذكر محاسن المحمود وهو لا يكن له محبة ولا إجلال، هذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا، يسمى مدحا. فالفرق بين الحمد وبين المدح هذه الجزئية. فالحمد والمدح يشتركان بذكر المحاسن، الحمد والمدح يشتركان في ذكر المحاسن، لكن ما الفرق بين الحمد وبين المدح؟ هذه الخصلة، أن المدح هو ذكر المحاسن مع الإجلال والإعظام لمن تمدحه، لمن تحمده، فهذا يسمى حمدا منك. أما إذا أثنيت على شخص أو ذكرت محاسن شخص وأنت لا تكن له شيء فهذا يسمى منك مدحا لا حمدا، يسمى منك مدحا لا حمدا. فانتبه عبد الله إلى هذه الفوارق بين الحمد والثناء وبين الحمد والمدح، وكل له فوارق تفرق هذا عن ذا. قوله رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفق العلي، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى في قول المؤلف الحمد لله، الله جل وعلا هو المألوه المعبود الذي يعبد سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق أن يعبد لا سواه جل في علاه، وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف. يذكر أن سيبويه رحمه الله تعالى رؤية في المنام، رآه بعض الناس رآه في المنام على هيئة، فقال ماذا فعل بك الرب؟ فقال غفر لي. قال بما؟ قال بقولي أن الله أعرف المعارف، بقولي أن الله أعرف المعارف. يذكر العلماء هذه القصة والله أعلم بصحتها، لأن سيبويه الذي أتى بهذا اللقب الله أعرف المعارف، ومن درس علم النحو في باب المعرفة والنكرة يعلم المقصود بهذه الكلمة. قال رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفق، هنا العلي إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى، فهي من أسماء الله سبحانه وتعالى العلي جل في علاه، ورب له العلو المطلق كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى في الشرح، فله علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهذا مما اتفق عليه أهل القبلة إلا علو الذات، فقد نازع المبتدعة في علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وإلا هم قد أقروا بعلو الله قهرا وعلو الله سبحانه وتعالى قدرا، لكن علو الله ذاتا المبتدعة نازعوا في هذا الصنف وهذا القسم من أقسام العلو. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفق. الأرفق مأخوذ من الرفق، مأخوذ من الرفق، فهو سبحانه وتعالى رفيق، ولهذا جاء في الصحيح من حديث عائشة قالت قال عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فربنا سبحانه وتعالى رفيق، رفيق فعيل، فعيل بمعنى فاعل، فعيل وزن فعيل بمعنى فاعل، أي أنه رافق، أي هو الذي يرفق بعباده سبحانه وتعالى. فأحكامه وشرعه كله مبني على الرفق، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكأن هذه اللفظة من المؤلف رحمه الله تعالى أراد منها براعة الاستهلال، أراد منها براعة الاستهلال ليدلك على أن ما سيأتيك من القواعد الفقهية مبنية على الرحمة، مبنية على الرفق، مبنية كذلك على اليسر. وهذه السمة البارزة لهذه الملة الإسلامية، أن الله نزع ورفع عنها الأغلال والأسرار التي كانت قد وجدت في الأمم السالفة السابقة. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فأشار في الشرح رحمه الله تعالى في معنى هذه العبارة وجامع الأشياء والمفرق، قال يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر. فسبحانه وتعالى جمع الأشياء فجعلها تشترك في أشياء، وبالمقابل جعلها تفترق في أشياء، فهذا من صنيع الرب سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على كمال قدرته وعلى كمال حكمته سبحانه وتعالى، يجمع ويفرق، وكل ذلك قائم على حكمته سبحانه وتعالى. وهكذا شرعه، وهكذا شرعه، هذه الصفة تظهر في شرع الله عز وجل. فلهذا دائما العلماء يعبرون بهذه القاعدة بأن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. هذا وإن كان حديث نعم ثبت في الصحيح أورده نبينا عليه الصلاة والسلام في باب الصدقة، إلا أن العلماء جعلوه قاعدة، قاعدة من أعظم القواعد التي بها تعلم الجوامع بين الأمور فتقيس هذا على ذا، وبين الفوارق التي تفرق الأمر عن غيره. والمؤلف السعدي رحمه الله تعالى برع في هذا الباب، وله مؤلف عظيم عظيم في هذه المسألة، وهو كتاب الذي سماه رحمه الله تعالى بالقواعد، القواعد الجامعة، القواعد الجامعة، حتى ذكر في مقدمة هذا الكتاب قال رحمه الله تعالى: فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. وسمى كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، فذكر الأشياء التي تجتمع في صورة من الصور وتفترق عن صورة من الصور، فكل ذلك مأخوذ من شرع الله سبحانه وتعالى. فالشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع أو لا يجمع بين مفترق، وسيأتي كذلك أمثلة كثيرة تصب على مصب هذه القاعدة. قال رحمه الله تعالى: قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. قوله رحمه الله تعالى: ذي النعم الواسعة الغزيرة، أي أن الله سبحانه وتعالى وسع على عباده بالنعم، فما منا من أحد إلا وهو يتقلب بنعم الله سبحانه وتعالى، إلا وهو يتقلب بنعم الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. وفي قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله كثيرة وغزيرة ووفيرة، لكن الناس أكثر الناس لا يعلمون، الجحود قد كثر فينا، وهكذا نكران هذه النعم قد ظهر فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: والحكم الباهرة الكثيرة. وأيضا كذلك فإن من صنيع الرب سبحانه وتعالى الحكم الباهرة، فهو الحكيم جل في علاه، فهو الحكيم. والإحكام مأخوذ من الإتقان، وعرف العلماء الحكمة بأنها وضع الأشياء، بأنها وضع الأشياء في مواضعها لغايات حميدة، وضع الأشياء في مواضعها لغايات حميدة، هذه هي الحكمة. وربنا سبحانه وتعالى وضع الأشياء لحكم باهرة كثير من الناس ما يتفطن لها. قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. على الرسول القرشي الخاتمي، شرع المؤلف رحمه الله تعالى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا أن ذلك أعدوه العلماء من الواجب الصناعي الذي ينبغي أن يلتزم به كل مصنف إذا صنف وكتب وألف أن يبدأ بالبسملة وبالحمدلة وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم. ذكر الصلاة والمقصود بها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في معناها، ما معنى الصلاة على النبي، وخاصة عند قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، كيف تكون صلاة الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هناك تعريف أو هناك ضابط مشهور وقد تداوله كثير من الناس، وهو أنهم يقولون أن صلاة الله لنبيه، أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة، والصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار، والصلاة من العباد بمعنى الدعاء. هذا قد اشتهر، وهذا الذي قد انتشر، وهذا الذي عليه كثير من الشراح إذا أتوا عند مسألة الصلاة فيجعلون الصلاة على هذا الترتيب، أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة، والصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار، والصلاة من العباد بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. هذا الذي اشتهر، إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى نازع في ذلك، ابن القيم رحمه الله تعالى نازع في ذلك، ولم يرتضي رحمه الله تعالى هذا الذي قد تداوله الناس ولا الفقهاء والعلماء على هذا الكلام، لم يرتضي ذلك منهم، بل رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب مثل كتاب بدائع الفوائد نازع في هذه المسألة، بل ورد هذا التعريف وذكر أن هذا لا يستقيم، أن هذا لا يستقيم. مثال ذلك، وجد الانتقاد، قال: كيف تقولون بأن الصلاة من الله بمعنى الرحمة؟ قال: هذا لا يمكن، لا يمكن أن تعرف الصلاة بالرحمة. لماذا؟ قال: لأن الله قد فرق بينهم، لأن الله فرق بين الصلاة وبين الرحمة، قول في كما في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال: كيف تجعل الصلاة هي رحمة؟ الله قد، والواو تقتضي المغايرة، الواو في اللغة العربية تقتضي المغايرة، هذا الأصل. فقوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، إذن عليهم صلوات وعليهم الرحمة، إذن الصلاة شيء والرحمة شيء آخر، فكيف تجعلون الصلاة من الله هي الرحمة؟ قال: هذا لا يكون، هذا لا يكون. ثم كذلك ذكر شيء آخر، قال: الصلاة من الله، قال: الصلاة من الله على نبينا تكون بشيء خاص. لو قلنا أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة، إذن كانت الصلاة هي الرحمة، إذن هذا أمر لجميع الناس، إذن بماذا تميز نبينا عن الصلاة؟ لو قلنا الصلاة هي الرحمة، أي اللهم صل على محمد، أي اللهم ارحم محمد، طيب والرحمة هي ليست لمحمد أصلا، لجميع العباد، وكيف نجعل الصلاة هي عامة لجميع العباد والصلاة هو أمر مخصوص؟ حتى العلماء منعوا، قال: ما يجوز أن يصلى على أحد إلا على نبي وعلى ملك، على قول العفق والفقهاء، جعلوا الصلاة خاصة بالأنبياء والملائكة، خصوها. لماذا خصوها؟ إذن ليس معناها الرحمة، لو كانت هي الرحمة لكان لجميع الناس، لكن العلماء منعوا، قال: الصلاة خاصة بهذا الصف. لماذا؟ من علية البشر، من أنبياء الله ورسله. وهكذا نازع ابن القيم رحمه الله تعالى نزاعا طويلا، وذكر ردود كثيرة على المسألة الأولى وعلى القول بالملائكة أنها الاستغفار، وعلى أن الصلاة بمعنى دعاء، كذلك رد هذا من أوجه إعرابية كثيرة، يرجع ذلك في مضانه، إلا أنه خلص في النهاية أن معنى الصلاة بشكل عام معناها تدور على معنى الحنو والعطف، معناها الحنو والعطف، وكل حنو وعطف بحسب صاحبه. فالصلاة من الله بمعنى الحنو والعطف، ومن الملائكة كذلك، ومن العباد لا كذلك، لكن كل صلاة على حسب صاحبه. وكما قلنا، وهذا بحث موسع، وحتى أنه رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا الترجيح ويعرف أنه بهذا الأمر قد خرج عما عليه العلماء، أتى بعبارة رائعة، قال رحمه الله تعالى: قال: ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق، فإياك والإخلاد إلى أرضه، إياك والإخلاد إلى أرضه، أي إلى أرض ماذا؟ إلى أرض التقليد. أي يقول: أي هذا الذي أنا عليه قد خالفت الناس، أن الناس كلهم على ما هم عليه، على أن الصلاة من الله بكذا وكذا وكذا، لكنه خالف. وهناك تعريف آخر ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا في صحيحه من أثر أبي العالية أنه فسر الصلاة من الله بمعنى الثناء بالملأ الأعلى. عرف أبو العالية رحمه الله تعالى الصلاة من الله بمعنى الثناء على النبي بالملأ الأعلى، وهذا حيث رواه البخاري معلقا، وذكره الحافظ رحمه الله ابن حجر في الفتح موصولا، وهذا كذلك. لكن هذا من ثمرات الحنو والعطف، من ثمرات الحنو والعطف الثناء من الله سبحانه وتعالى. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.